إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل أولي بقية من أهل العلم ينفون عن هذا الدين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرونهم من العمى فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لكم دعوتكم للمشاركة في هذا العمل الكبير، هذا الأسبوع الدعوي المبارك الذي تقيمونه في حاضرة الولاية الشمالية، ونشكر لكم حسن الاستقبال وحسن الضيافة، ونسأله تعالى أن يعيننا في هذه المحاضرة التي نشارك بها تحت هذا العنوان: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذه المقدمة التي ذكرتها: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل ولبقية من أهل العلم، هذه ذكرها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مقدمة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، تروى على أنها حديث ولكنها ليست بحديث، ولكنها جملة وجمل نافعة نحتاجها بين يدي هذه الكلمة. فإن الله تعالى جعل في كل زمان فترة من الرسل، زمان فترة إذا جاء الرسل، جاء الرسول إلى قومه ودعاهم وأرشدهم، تمضي فترة فيضعف نور النبوة بالابتعاد من عهد النبي في أي زمن، صلوات ربي وتسليماته على سائر أنبيائه ورسله وعلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيحتاج الناس إلى من يذكرهم ويعيدهم إلى الجادة، فله الحمد سبحانه وتعالى أن جعل في كل زمان فترة من الرسل ولبقية من أهل العلم ينفون عن هذا العلم ما اختلط به وما شابه بفعل الجهال وما حدث فيه من تأويلات باطلة وانحراف عن الجادة. هذا عمل كانت تقوم به الرسل، تقوم به الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم، ومن بعد يقوم به الدعاة والعلماء. فتحتاج الأمة إلى التذكير كل مرة، وهذا ما قصدتموه بهذا العنوان، وهو شعار لهذا الأسبوع: لا يصلح آخر هذه الأمة، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذه المقولة الجامعة القوية تنسب إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وأيضا ينسب إلى أنه قالها ونقلها عن شيخه وهب بن كيسان، نقل عنه الإمام مالك نفسه أنه قال: كنا إذا جلسنا إلى وهب بن كيسان لا يقعد ولا يقوم حتى يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهي اشتهرت على أنها للإمام مالك رحمه الله تعالى، ومتى قالها؟ قالها وهو يفتي ويرشد في شأن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي السلام عليه، وفي زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. كان ينهى إذا جاء الإنسان المسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزار المسجد النبوي الزيارة الشرعية وسلم عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وأراد أن يدعو فلا يستقبل القبر وإنما يستقبل القبلة. وهذه قضية مهمة، إذا جاء الإنسان لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، الآن يأتي الرجال من أمام القبر، يأتي أمام القبر وأمام من جهة القبلة، فإذا وقف الإنسان وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت القبلة وراءه يسلم عليه، فإذا أراد أن يدعو أفتى الإمام مالك ونهى أن يستقبل العبد القبر، وقال يستقبل القبلة، وقال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى معروف عنه تمسكه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه عليها وذبه عنها، وقد كان في مسجده صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطهر وتطيب ثم جلس للتحديث، وكان مجلسه مهابا لا يقبل فيه باللغط ولا بربع الأصوات، ويأتيه المستفتي فإن عرف يجيبه وإن لم يعرف يقول: الله أعلم. حتى قال القائل: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، وهو المهيب وليس ذا سلطان. كان مهابا لأنه يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظم حديثه، وكان ينهى عن البدعة، ينهى عن البدعة، وقال هذا الكلام الذي بين أيدينا لما تكلم عن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. قال: من أحدث في هذا الدين شيئا أو بدعة وزعم أنها حسنة فقد أعظم الفرية على الله، أو فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونهى عن استقبال القبر، وقال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما من هو ومن هم وما هو أول هذه الأمة؟ أول هذه الأمة، آخر هذه الأمة، عصرنا هذا ومن سيأتي بعدنا، هذه العصور متأخرة، آخر هذه الأمة الآن وفي المستقبل إلى ما شاء الله، لا يصلحهم ولا يصلحون إلا بما صلح به الأوائل. من هم الأوائل؟ أول هذه الأمة، أول هذه الأمة يقصد به أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي بعث فيها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أولية المسلمين وأولية الأمة المسلمة على سبيل العموم أبعد من ذلك وأعمق من ذلك في التاريخ، لأن الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام، كلهم كانوا على الإسلام وعلى دين الإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أولها من عهد أول الأنبياء والمرسلين إلى أهل الأرض نوح عليه السلام حتى آدم عليه السلام، كان على الإسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى. أيضا يؤيد هذا قوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالأنبياء جاءوا على دين واحد وعلى سنن واحد وعلى عقيدة واحدة، وهي عقيدة التوحيد وعقيدة الدين الإسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي وحينا، وهكذا. هذا في ماذا؟ في الأصول، في العقيدة، في الاعتقاد. ما من نبي إلا جاء لقومه ودعاهم إلى التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من رسول إلا جاء بالتوحيد وجاء بالدعوة للاستسلام الكامل لله عز وجل. إذن هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة ضاربة الجذور في التاريخ. فعليك أنت أن تنتبه أخي المسلم وأختي المسلمة، أن ننتبه إلى أننا عندنا عمق في التاريخ، عمق في التاريخ، تاريخ خير، تاريخ عظيم. سار في هذا الطريق رهط كريم، سار فيه نوح عليه السلام، سار فيه إبراهيم، سار فيه هود، صالح، هؤلاء الأخيار ساروا فيه. نحن نعتز بهم، نعتز بانتسابنا إلى هذا الرهط الكريم، هؤلاء الأوائل نعتز بهم. لا نعتز بالوثنيين، ولا نعتز بالمشركين، ولا نعتز بالجاهليات، ولا نعتز بالآباء والأمهات، ولا نعتز بالعصبية والقبلية، لا، نعتز بهؤلاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سأنا ليرغب عن ملة إبراهيم، ما يحبها وما يدور إلا يسفه نفسه. سفه نفسه معناها احتقر نفسه وأرداها وأوردها المهالك وأساء إليها، سفه نفسه، ما يعرف الذي ينفع نفسه من الذي يضرها، اختار لها ما يضرها. إذا فعل الإنسان ذلك فهذا سفه للنفس. فهذه هي الأولية في الاعتقاد. كل هؤلاء جاءوا بالتوحيد. بعد ذلك يختلف الأنبياء في فروع الشريعة، في فروع الشريعة وليس في أصولها. ما من شريعة إلا وتأمر بالعدل وتأمر بالإحسان وتأمر بالصدق وتأمر بالعفاف وتأمر بالخير وتنهى عن الشر في كل الرسالات الأصول والفروع. لكن هناك فروق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذه أولية تدخل في هذا الكلام، وإن كان التركيز والأساس يقصد به هذه الأمة. لا يصلح أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أول أمتنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتكلم عنها. هذه الأمة كانت على أي حال، على أي حال كانت؟ هذا الكلام من الإمام مالك، وللفائدة أقره كل من جاء بعده. هذا الكلام يكرره ويذكره العلماء ويستشهدوا به ويقرونه، لأنه حقيقة، لأنه إيه؟ لأنه حقيقة. فهذا الكلام خرج من الإمام مالك رحمه أو من وهب بن كيسان، لكنه أصبح شعارا لأهل السنة، لعلماء أهل السنة، لأنه حقيقة، لأنه حقيقة. فأول هذه الأمة ما هو صلاحهم وعلى أي شيء كانوا؟ حتى نعرف ذلك لا يصلح، قال إلا بما صلح به، أو معناها أولها صلح. طيب، هل كان قبلهم صلاح أم كان قبلهم فساد؟ كان قبلهم فساد، كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان فساد، بدليل التاريخ وبدليل المنقول والمعروف وسجل العرب في الجزيرة العربية وسجل العالم، كان على انحراف وعلى ضلال، كانوا على ضلال وعلى انحراف. يقول صحابي الجليل حذيفة بن اليمان، قال قلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال قلت فهل من بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قال قلت وما دخن؟ قال دعاة على باب يدعون كذا، إلى آخر الحديث. الشاهد أنه قال لقد كنا في جاهلية وشر، هذا اعترافهم، اعتراف الذين كانوا في ذلك الزمان. ثم الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي من على الأمة، هذه أمة العرب وغيرها من البشرية، وقال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال مبين واضح. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في بيعهم وديرتهم. هذا قبيل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، تردت البشرية وانحرفت انحرافا عظيما، مقت الله هؤلاء عربهم وعجمهم إلا بقايا في أهل الكتاب، من أهل الكتاب في الأديرة بعد العباد، شوية من العباد في هذه الكنيسة في هذا الدين ما زالوا يحافظون على الدين الصحيح، على دين موسى عليه السلام، على دين عيسى عليه السلام، بقايا من أهل الكتاب، لكن البقية مقتهم الله. على أي حال، التاريخ، تاريخ العرب يخبرنا بأن العرب كانوا في انحراف كامل، بدءا بانحراف العقيدة. إبراهيم عليه السلام قال إني ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كانوا على التوحيد، إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر بكثوا في مكة وشب فيهم، شب في جرهم لما جاءت القصة معروفة. كانوا على التوحيد، على دين إبراهيم عليه السلام. ف فقام رجل من خزاعة عمرو بن لحي الخزاعي، وكان يتاجر كتجارة العرب، فلما ذهب إلى الشام وجدهم يعبدون الأصنام، فأخذ منهم بعض هذه الأصنام وجاء بها ونصبها في الكعبة ودعا الناس إلى عبادتها. هذا أول من سيب السوائب وعبد الأصنام والأوثان، وجعل لهذه الأوثان السوائب. السوائب هي القطيفة، وهي البهائم، يجعل خروف، يجعل بقرة، يجعل معزة للات وللعزة أو للأصنام. هذه كما عندنا الآن كثير من الناس يوقف أبقار ويوقف ماعز، يوقف خراف، يوقفها للطواغيت، للقبور. البهيمة دي للقبة الفلانية، البهيمة دي للضريح الفلاني، البهيمة دي لأنه أنا يعني ولد نذرت للشيخ الفلاني كان أدأ. والأداك هو الله سبحانه وتعالى، هو الأداك الميت، هو ميت ولا حي؟ هو ميت يديك كيف؟ يديك ولد حي؟ طيب إذا كان هو بيديك ولد حي ما يحيي نفسه؟ ما يحيي نفسه؟ شيخنا عبد الغفور دهب، عمنا عبد الغفور دهب الله يرحمه ويغفر له، كان شغال في البلدية يسوق التراكتر، سايق التراكتر، وكان من دعاة التوحيد، وأخذ العقيدة من الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في مصر، رئيسا صار السنة، مؤسسا صار السنة في مصر. فاتكلم مع واحد قال له انت تتكلم في الأولياء والصالحين أسا ينفخوك، قال له طيب إذا هو بينفخ ما ينفخ لنا اللاستيك دي ليه يضرني أنا؟ قال منطق سليم، إذا كان الشيخ ده بينفخ ما ينفخ لنا اللاستيك. ها إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إنها السنن. فعمرو بن لحي الخزاعي جاء وعمل هذه، حول الدين وغير الدين. قال صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، إمعاؤه اندلقت يجرها في النار. كان أول من سيب السوائب، هذا أخطر وأسوأ جريمة كان عليها الناس قبل البعثة المحمدية. كان عندهم القتل، كان عندهم السرقة، النهب، كان عندهم الزنا، عندهم شرب الخمر، كان عندهم الربا، كان عندهم كل رذيلة، كل رذيلة. اللي ما بينهب ده عندهم جبان وعندهم ذليل. قال قائلهم ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. قال هل ذا البذوم بذوم أهله كثيرين لكن ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لأنه كانوا بعظموا الشر، شر يعظموا. يقول قائلهم ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، يعني ناس ظلم وناس اعتداء، يقتلوا ويسلبوا ويفعلوا كل الموبقات. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يهتموا بتوافه الأمور. ناقة تسبق ناقة، فرس تسبق فرس، تقوم الحروب، واحد يقتل واحد، تقوم الحروب 40 سنة، يولد المولود ويشب ويكبر والناس بتحارب ويخش في الحرب. لأتفه الأمور، أتفه الأمور. ما كان عندهم ثقافة ولا كان عندهم وعي إلا الكلام، الكلام. العرب كانوا بيروجوا الكلام، كانوا يتكلموا الشعر، كان عندهم الكلام بس. الواحد يقيف يقول 100 بيت في أهله يفتخر، و100 بيت يذم غيره، بس دي ثقافتهم، ثقافة. ما عندهم شيء آخر. بعد ذلك الممارسات هذه السيئة كلها، هؤلاء أصبحهم الله سبحانه وتعالى يتلو عليهم آياته. الرسول يتلو عليهم آيات، يتلو مضارع يفيد الاستمرار والتجدد، يتلو فطهرهم ونقاهم يزكيهم، زكى هذه النفوس التي ألفت الشرك والضلال والحرام والمنكر، أصبح عندها المنكر معروف والمعروف منكر. لكن صبر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصلحهم الله به شيئا فشيئا، إلى أن صاروا شيء آخر، هؤلاء الذين كانوا يثوروا لأتفه الأسباب أصبحوا رقيقين تبكيهم الآية، توقفهم الآية. هذا عمر كان جبارا في الجاهلية، لكن بعد الإسلام صار رقيقا، تحول عقدي، تحول ديني، تحول إيماني، تحول روحي. عمر بن الخطاب كان بس شغال بالسيف وبالظلم، وكان ضخم الجثة، وكان طويل، يعني كان هو إذا ركب أي فرس تخط أقدامه بالتراب من ضخامته، كان جبار، أي شيء كان يعني يتعامل فيه بعنف. لكن لما دخل الإسلام في قلبه ودخل التوحيد في قلبه كانت توقفه الآية. وهو خليفة جاءه رجل، دخل عليه رجل طلب من عثمان بن مظعون لعله أن يدخل عليه، فاستأذن له عند عمر رضي الله عنه، فدخل على عمر فقال له: يا ابن الخطاب، أنت لا تعطينا الجزل وأنت تعمل كذا، قعد ينتقد فيه ويسيب عمر رضي الله عنه، أنت ما بتدينا وأنت بتستأثر بالمال وأنت وأنت وأنت. فأراد عمر أن يبطش به. عمر رضي الله عنه كان عنده درة، كان عنده عصايا بسطونة بيأدي بها العصاة، لكن ما كان بيظلم، كان بيأدب الخارج على الاستقامة. أراد أن يبطش به، فقال له رجل جالس، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فسكن عمر، قال فسكن عمر وكان وقافا عند كتاب الله. الإنسان اللي يشوف عمر بهذه الحالة، يعني حصل ما الذي حدث له؟ حدث له الإصلاح. هذا الإصلاح ما كان إصلاحا سياسيا. وغيره من الصحابة، غيرهم كانوا جبارين في الجاهلية، كانوا أقوياء أشداء في الباطل، كانوا سريعين في الباطل وفي المنكر، فصاروا وقافين عند كتاب الله عز وجل. ما الذي حدث لهم؟ ربوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربوا في هذه المدرسة النبوية، فتخرجوا هكذا، تخرجوا بالإيثار. كانوا ينهبوا المال، أصبحوا يهبوا المال. هذا عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، جيش العسرة غزوة تبوك، جهز عثمان رضي الله عنه، جاءته عير قافلة من الشام محملة بالبضائع، فجاء التجار يشترونها، قال: أعطيت أكثر من ذلك، ادوه ثمن، قل لهم: لا، أعطيت أكثر من ذلك، يزيدوا في الثمن، أعطيت أكثر من ذلك. والتجار بيعرفوا السوق، الآن أي تاجر منفتح على السوق يعرف السوق ما فيه وما نازل وما طالع، قال له: نحن لا أدري من أعطاك اللي يعطيك، نحن أكثر منا إحنا. قال: هي في سبيل الله. ثم جاء بالدنانير وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذلك، جاء الصحابة بما عندهم من أموال ومن مركوبات، جاء أناس ليس عندهم ما يركبون عليه وليس عندهم ما ينفقونه في سبيل الله، جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحملهم، جاءوا بسيوفهم وسلاحهم، ما عندهم زاد ولا عندهم مركوب، فانتظروا لعله تأتي رواحل يحملهم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وجد عندهم شيء. هؤلاء رجعوا يبكون، ما قالوا خلاص ربنا فكانا، لا 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 لا، رجعوا هم حزانا، هم حزنانين. لماذا؟ لأنهم ما خرجوا مع الرسول. قال تعالى: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء أصبح الواحد يقسم اللقمة لأخيه. من أين جاءهم هذا؟ كان ينهبها الآن يقسمها. هذا يقول لأخيه لعبد الرحمن بن عوف لعله أبو أيوب، يقول له قسم ماله نصفين، قال انظر إلى أعجبه لك خذه، قسم نصفين كومين، قال شوف الدائر منه، ولي زوجتان انظر إلى أعجبهما لك وطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، ورين السوق، أنا تاجر، مشى السوق واكتسب وزرع وتاجر واكتسب وتزوج. هؤلاء من أين جاءوا؟ جاءوا من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صاروا مصلحين، صاروا صالحين، صاروا مصلحين، صاروا خيرين، حتى لو قاتلوا عدوا كانوا نماذج رفيعة في هذا القتال نفسه. إذا قاتلوا نهوا أن يقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة ولا وليدا، حتى الذين في الأديرة وفي الصوامع لا يقتلوا. هذه أخلاق، أخلاق الإسلام، حتى في القتال، حتى في الذبح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. حتى تخرجت الأمة بشكل عجيب، هذه الأمة شهد لها التاريخ، هذه الأمة كان فيها في داخلها في بعض بلدانها ومدنها نصارى ويهود، كانوا يجدون العدل ويجدون الإنصاف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج لطعام، يحتاج لطعام لأهله، ما عنده مال، ماذا يفعل؟ ذهب إلى يهودي اقترض منه شعير، اقترض منه قراريط من الشعير، واليهود طبعا ما عندهم حاجة، ساكت، لازم تجعل عليه رهن، ترهن ايه؟ الآن الناس الربا، ترهن بيتك، ترهن عربيتك، ترهن كده. فطلب من الرسول رهن، يرهن رهن مقابل ما أخذ في الوقت المحدد إذا رد له، وإلا يأخذ هذا الرهن. فرهن له أدراعه، درعه، درع الرسول رهنه عند اليهودي، وأخذ منه قراريط من الشعير. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغة العصر يمثل رأس الدولة ورأس هذا المجتمع، مجتمع المدينة المنورة، هو رأسه. ما قال ده يهودي مجرم كافر جيب الشعير ده، لا، تعامل معه بالعدل، لأنه المنزل عليه من ربه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هو المنزل عليه، هو المبعوث من ربه سبحانه وتعالى بما أنزله عليه وأوحاه إليه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه. مما يروى من بديع العدل عند المسلمين قصة الدرع التي حدثت بين علي رضي الله عنه ويهودي. يهودي وجد درعا وأخذها، فجاء علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، ادعى أن هذه الدرع درعه، فقال اليهودي هذه درعي أنا. فجاء إلى قاضي المسلمين احتكما إليه، جاء أمير المؤمنين ويهودي يدعي أنه الأمير يدعي أنه هذه الدرع درعه والدرع في يد اليهودي. فطلب الحاكم القاضي، طلب الشهود، البينة على الدعوة واليمين على من أنكر، طيب البينة، ائتي ببينة يا علي. فجاء بمولاه وجاء بابنه الحسن أو الحسين، فرد القاضي شهادة ابنه لأنها متهمة وقبل شهادة مولاه، فعجز علي أن يأتي بشاهد آخر، فقضى القاضي وأخذ الدرع وأعطاها لليهودي، خذ الدرع يا يهودي. اليهودي قال أنا أشتجر وأختلف مع قاضي المؤمنين المسلمين، مع أمير المسلمين، أمام قاضي المسلمين ويحكم لي، إن هذا هو دين الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه هي الأمة التي خرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصلح ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أردنا أن نأخذ يعني صورة خلفية، نرجع إلى الوراء لنعرف الصلاح ده شنو، وحقيقة الصلاح، وماهية الصلاح، وكيف صار هؤلاء، وكيف صلحوا وأصلحوا. هذا الذي ذكرناه، هذا هدفنا منه، وهذا الكلام كلامي أنا وكلام أئمتنا وكلام مؤرخي المسلمين، لكن شهادات غير المسلمين، غير المسلمين شهدوا لهذه الأمة، شهدوا لهذه الأمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما جاء التتار ذهب يفاوض عن المسلمين، ملك التتار وقائد التتار قازان في ذلك الوقت، وناقشوا نقاشا قويا في شأن المسلمين وغير المسلمين، وكتب إلى يعني ملك قبرص لعله أو ملك من ملوك الإفرنجة، وكاتبه وطلب منه أن يطلق سراح الأسرى عنده، واتفق معه على ذلك، فأقر الملك أن يطلق سراح المسلمين. قال له شيخ الإسلام ابن تيمية: وتطلق سراح اليهود والنصارى أهل الكتاب، تطلق سراحهم، لأنهم كانوا في بلدنا لما جاء الجيش الرومي واقتحم بلاد المسلمين، وهذا الكلام كان في الشام، أخذ من ضمن الأسرى مسلمين وغير مسلمين. لما طالب إمام المسلمين أو أمير عالم المسلمين هذا ابن تيمية، ما طالب للمسلمين فقط، إنما طالب لكل الرعايا، طالب لكل الرعايا، فشهد العالم بعدل هذه الأمة وبخيرية هذه الأمة. أنا أختم في هذه الجزئية بخلاصة ما ذكرته وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق مادلين أولبرايت. مادلين أولبرايت عندها كتاب اسمه الجبروت والجبار، أو الجبار والجبروت، الجبار والجبروت، تكلمت فيه عن تاريخها وعن سيرتها وعن كذا وكذا. طبعا عندهم الأدب دي بيورثوا تجربتهم وبيورثوا تاريخهم، لكنها تكلمت في بعض كتابها هذا، تكلمت عن المسلمين، قالت: كان المسلمون لما كانت أوروبا تحت الجهل وتحت كانت تحرم العلم وتحرم كثير من الأشياء، كان المسلمون لهم علم ويجرون العمليات الجراحية ويستعملوا البنج. قالت: كانوا يستعملون ويعملون يجرون أدق العمليات الجراحية، وكانوا يبتكرون الأجهزة الهندسية وما يسمى بالبندول، البندول في ساعة مش فيها الفعل دلائي ديك، زمان الساعات طعمية إلكترونية، لكن زمان الساعة فيها الرقاصة اللي بيشغلوا منه، بيشغلوا منه، انت قاعد تجرب بحبل انت، ده طريقة هندسية، بيتحرك، لما يتحرك بطريقة هندسية، يعني حركة دفع ذاتي من خلال يعني حركة معينة هندسية معينة، يشتغل بالطريقة دي، وهو في حركته دي بيملى الساعة الزمان اللي بنملاها كده ديك، العجائز هم اللي حيرزوا راسهم. طبعا شاهدين ما شافوا الساعة الزمان ديك، بس الآن كلها ساعات إلكترونية وغيره وكده يعني، لكن زمان الساعة اللي بيملوها والله ساعتين سيدة ما مليتها، انت كيف طوالي تنوم قبل تملاها، جر ده البنادول ده بيملى الساعة، يمشي كده ويمشي كده، يجر كر بدل ما كل مرة هو شنو الابتكار ده، ابتكروا المسلمين، ده ما جانا من اليابان ولا جانا من أمريكا، لا ده بتاع مسلمين، خوارزمي وغيره كلهم هم العلماء المسلمين ابتكروا الأشياء دي. تشيد مادلين أولبرايت بالمسلمين، قالت: واستحدثوا نظاما للكتابة وصنعوا الورق وجاءوا بأفكار من الصين وطوروها واحتفظوا بالسجل ونظام إداري. تكلمت ومدحت المسلمين مدح كبير، في حين أن أوروبا كانت كما يعرف عندنا بالعصور المظلمة، هم سموها العصور الوسطى، لكن العصور المظلمة. هذا كلام مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والسابقة، وهي أصلا يهودية، لكن أدلت بهذه الشهادة الصادقة والحقيقية، لكنها قالت كان المسلمون أكثر تقدما، لكنهم اليوم ما بالهم ليسوا كذلك. سؤال مشروع، ليه نحن الآن لسنا كذلك؟ نحن الآن أي شيء من الآخر. الشاهد من هذا كله كما قال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صاروا في خير مبين وفي خير عميم، وصاروا بشرا، صاروا يعني يعرفوا إنسانيتهم، يعرفوا كرامتهم، وعرفوا في هذه الشريعة أن كل ما فيها خير، ولو كان هم لا يعرفوا التفاصيل، لكن آمنوا بأن كل ما أمر الله به فهو خير. هذا هو الإصلاح. صلح أول هذه الأمة بهذه الطريقة وصاروا هكذا. ما الذي أصلحهم؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أول هذه الأمة صلح بهذه الأشياء، صلحوا بالقرآن، وصلحوا بالسنة آياته والحكمة، آيات الله والحكمة، آيات الله هي القرآن والحكمة هي السنة، ويزكيهم يقودهم للعمل بهذا العلم، ما كان يعلمهم فقط، وإنما يعلمهم ويزكيهم، يربيهم للعمل بهذا الخير. مع مرور الزمن زكت نفوسهم وصاروا بهذه الصورة. إذن صلح الأولون بالقرآن الكريم، صلحوا بالسنة، صلحوا بهذه الأصول الثوابت، وهي لا شك أنها تصلح لأنها من عند الله عز وجل، الذي يعلم البشر وما يصلح البشر وما يضر البشر. إذا أردنا أن نصلح واقعنا الآن، لابد أن نعترف بأننا بحاجة للإصلاح. إذا ما اعترف الإنسان أنه بحاجة للإصلاح لن ينصلح ولن يصلح ولن يصلح من باب أولى. إذا الإنسان اعتقد أنه على خير وأنه كذا ما محتاج لإصلاح، فهذا لن يستفيد. ذكرنا كلام حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال: لقد كنا في جاهلية وشر، في جاهلية وشر. لابد من اعتراف بأننا في حاجة للوحي، في حاجة للقرآن، في حاجة للسنة، في حاجة للهدى. لأن الإنسان إذا اعتقد أنه ليس بحاجة للإصلاح وليس بحاجة للانتفاع لن يتغير ولن يتحول. أنا على خير وانتهى الموضوع خلاص، لا، لكن إذا شعرت أني محتاج سأسعى وسأبحث عن أسباب الهداية. نعم، نحن لا نقول أن المسلمون في ضلال كامل، في يعني كفر كامل، في زندقة، لا لن نقول ذلك. نحن لسنا من جماعات التكفير ولسنا من جماعات الخوارج، نحن أهل سنة وجماعة، نحن سلفيين. نقول المجتمع فيه انحرافات، لكن لا نقول المجتمع كله في كفر، لا نقول ذلك، ولكن نقول هناك انحرافات إذا لم تتدارك هذه الانحرافات تزيد. نحن نبني على ما هو موجود من خير. ثم إذا أردنا الإصلاح نبحث عما أصلح الأولين. العقل يقول إذا شيء جربه إنسان ووصل به إلى نتيجة معينة وأنا أريد هذه النتيجة، أنا أستفيد من هذه التجربة، ده العقل يقول كده ولا ما كده يا أخوان؟ مثلا إنسان يقول أنا والله ماشي كريمة، واحد يقول لك والله كريمة، تطلع من هنا تمشي كده، أنا مشيت عملت كده وصلت كريمة. واحد يقول لك ده تمشي كريمة، أنا بوصف لك، أنت مشيت لا ما مشيت، والله أنا بتوقع بتوقع إنك تصل، بتوقع إنك كده هتعمل مع هتمشي مع منه. قال لي مشى مشى. ساعه قال لك انا مشيت كريمه ووصلت كريمه وجيت اول امبارح منها بالشارع الفلاني وكده. واحد يقول لك لا انا بوصف لك، انا والله اتوقع انك تصل وممكن تصل وممكن تستفيد وممكن تحلم وممكن هتمشي مع منو انت؟ العاقل ما العاقل تقول لكم عقلاء الحمد لله تعالى. طيب نحن نريد نتيجه ونريد ثمره، هذه ثمره حصلت لمن قبلنا، حصلت الى اناس حصلت لهم ثمرة نحن نعرفها ونتملى فيها ونتأمل فيها ونسعد بذكرها. طيب أردنا نفس الثمرة ماذا نفعل؟ نأخذ الطريق والطريق التي سار بها هؤلاء، وهذا يدل على مثل هذا الاحتجاج العقلي. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما قال شوف الأدب بتاعه صلى الله عليه وسلم، ما قال ومن دخل النار، قال ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ في ذول بيأبى الجنة يا جماعة؟ ما في ذول. اليهود قالوا قالوا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هم على الضلال يقولون إحنا الجنة حقتنا إحنا برانا. طيب كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. احنا عاوزين الإصلاح. سار في هذا الطريق أناس ووصلوا وصلوا لهذه النتيجة، وصلوا لهذه الثمار، ذكرهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم ومدحهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل على نفسه، كان شديدا على نفسه، يأخذ نفسه بالعزائم. إذا كان الأمر هنا وهنا يأخذ نفسه بالعزائم. كان أميرا للمؤمنين يقف على قضاياهم، يطوف بالليل وبالنهار. أول من عسى، عسى بمعنى إيه؟ سعى بالليل، والليل إذا عسى عس. أول من عسى، والعسس اسمهم العسس ديل، هم ايه؟ هم الشرطة عسس يطوفوا بالليل. أول من عسى هو عمر رضي الله عنه، كان يتفقد الرعية بالليل وبالنهار شغال، وأحيانا يشوفوا في السوق شايل له شوال، شوال بتاع قش، شوال بتاع أي حاجة. تشنو أمير المؤمنين؟ يقول إن نفسي أعجبتني فأردت أن أؤدبها. نفسي عجبتني في لحظة ضغط كده. شوف الكلام ده ما في دور يعرفه، يعرفه لو اتكت خلاها هتستكبر. قال فأردت أن أؤدبها، يهذبها، ذمها بإيه؟ شيل هذا الحمل حتى تعرف قدرها ونفسها. جمع الصحابة وأتباعه، جمعهم على صلاة التراويح وجعل لهم يصلي بهم أبي وفلان وفلان وفلان، لكن هو ما كان يصلي معهم التراويح. ليه؟ كان مشغول بمصالح المسلمين، مشغول بمصالح المسلمين. وقصصه معروفة وسيرته معروفة. قالوا له لقد أتعبت من جاء بعدك يا أمير المؤمنين، ليه أنت تعمل كده يا عمر؟ قال لي بالك. قال لقد تركت صاحبي على جادة، لقد تركت صاحبي على جادة، وإن لم الحقهما لن أدرك المنزل، أو كما قال رحمه الله تعالى. تركت صاحبي على جادة، على جادة معناه على طريق واضح. الجادة هي الطريق الواضح، جادة جادة الطريق يعني نص الطريق، طريق واضح. تركت صاحبي على جادة. صاحبي من هم؟ من هما؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. صاحبي صحبان منه؟ هما ما أفضل هذه الأمة بعد نبي وبعد أبو بكر، هو إيه؟ هو عمر. قال صاحبي، صاحبين منو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. دين عنده قدوان أرسلهم، ومن بقية الصحابة عنده عمر، عنده أبو بكر. أبو بكر ده زاحم ويعني نافسه، نافسه في الخير. لما جاءت تبوك تكلمنا عنها قال اليوم لا أصدقنا أبا بكر اليوم، الليلة جاء أبو بكر ده أنا بفوته نعمل شنو؟ مش جاب قروش، وكان قروش أكثر من أبو بكر، جاب قروش وخدتها النص وقسمها النص وشال النص جابه للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الليلة أسبق أبا بكر، خدتها خلاص فرحان. لكن لقى أبو بكر عمل شنو؟ جاب ماله كله، جاب ماله كله. تخيل انه مع العمر يكون 20 مليون، ومع ابو بكر 10 مليون او 5 مليون، قول مليون واحد، لكن هو طلع المليون وعمر طلع 10 مليون. النسبه كيف؟ النسبه كم؟ نسبه كم؟ ده واحد صحيح وده شنو؟ ده واحد على كم؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم 1000 درهم، سبق درهم 1000 درهم. انت اللي بتنفق، انت بتنفق من ايه؟ قال لا اسبقن اليوم ابا بكر. لما جاء لقى ابو بكر إيه؟ يا عمر صام، قال له ماذا تركت لي لاهلك؟ قال تركت لهم شطر مالي يا رسول الله. فجاء ابو بكر بكل ماله، قال ماذا تركت لي لاهلك يا ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عمر قال شنو؟ قال والله لا اسابق ابا بكر بعد اليوم. عمر قال تركت صاحبي على جادة، على جادة، فمتى لم ألحق بهم لم أدرك المنزل. هم سافروا، سافروا ماشيين محلة، حينزلوا في محلة معينة، أنا لو ما مشيت في طريقهم ده ما ححصلهم. هم مشوا كده وأنا مشيت كده حصلهم، وليه تلف بالدبة بغادي وبالغابة تلف تموت قبلك هناك، أحسن تموت في الطريق، تموت في الطريق. فالمنطق والعقل يقول إذا أنت عاوز تصل إلى محل، وهذا المحل أخبرت خبر صادق أنه قد سار فيه أناس فوصلوا، أنت مباشرة تأخذ هذا الطريق. كنا نقول في هذه المقولة القيمة النافعة لا يصلح أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، العقل والمنطق يقول إذا ثبت أن هنالك طريقا معينا أوصل إلى نتيجة وإلى ثمرة فمن المنطق والعقل أن آخذ بهذا السبيل، هذه واحدة. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى وزكى الله سبحانه وتعالى هذا الصدر الأول، زكاهم الله سبحانه وتعالى بمثل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهؤلاء زكاهم الله سبحانه وتعالى. وقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة الثلاثة الأولى، هذه القرون الثلاثة المفضلة زكاها الله سبحانه وتعالى ومدحها وأثنى عليها، وأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هنالك منهج آخر للإصلاح محتمل أنه يصلح، قد يحتمل أنه يصلح، وعندنا منهج مضمون وموثوق أنه يصلح أيضا، العقل يقول أنا ما، لأنه عندي فرصة واحدة، فرصة واحدة أنا أقعد أجرب، و يعني لا تكون هناك مجازفة، لا أجازف الآن أنا بمصيري، ليس مصيري في الدنيا وإن مصيري في الآخرة. فالعقل ثم الشرع نفسه أمر باتباع هذا الطريق. هنا نقول هل اتباع منهج الأولين من السلف الصالح نحن مخيرون أن نتبع أو لا نتبع؟ نحن لسنا مخيرين، إنما أمرنا باتباع هذا السبيل وهذا المنهج. هذا المنهج الذي تكلمت عنه الآن الذي أصلح الأولين نحن أمرنا باتباعه. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني الإنسان إذا فارق طريق الأولين وطريق المؤمنين رتب الله عليه هذه العقوبات العظيمة، هذه العقوبة أن الضلال والوقوع في النار لا يكون على ترك شيء مستحب أو مباح، لا، على ترك واجب، ترك واجب. وهذا الفهم هو فهم السلف، فهم السلف، فهم السلف أنك أنت إذا تركت السنة تركت تضل وتنحرف. الإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى جاءه رجل يسأله عن الحج وعن الإهلال بالحج، المواقيت من أين أحرم؟ فقال له: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة، ليلة بسموها أبي أرعلي، مسجد أمنا عائشة رضي الله عنها، مش كده؟ أيوة. فالرجل ده سمع فتوى الإمام مالك، قال له: الرسول أنا أحرم من هناك، أحرم من أبي أرعلي ذو الحليفة. ده قال له: إني أريد أن أحرم من المسجد، أنا عاوز أحرم هنا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ده. قال له: إني أخشى عليك من الفتنة، أخشى عليك من الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أقطعها في سبيل الله أو في طاعة الله. فتنة شنو؟ تشدد علينا كده، دي أميالنا زيادة أقطعها في 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 سبيل الله، بدل ما أنا أمشي أطلع 3-4 أميال أحرم من هناك، أنا من هنا أحرم وكون زدت الخير خيرين. شوف الكلام ده، رد الإمام مالك، قال له: أي فتنة أعظم من أنك تزعم أنك هديت إلى أمر لم يهتدي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت عاوز تقطع الأميال دي، أنت اهتديت ليها، بتظن أنك اهتديت ليها أنت ورسول ما اهتدى ليها، في ضلال أكثر من كده؟ في ضلال أكثر من كده يا جماعة؟ ودائما المبتدع فيلسوف، هو المبتدع ما بيبقى مبتدع إلا يكون فيلسوف، لأنه فيلسوف يعاين كده يقول: يا أخي دي كده لكن أنا ممكن أعمل فيها كده وأسوي كده. شوف فلسفة، فلسفة، شوف فلسفته قال شنو؟ قال: يا فتنة شنو يا إمام؟ هي أميال أقطعها في سبيل، في فتنة أعظم من كده؟ الأميال دي أصلا خلاها طلع من بيته، طلع من مسجده ومشى هناك، أدركته الصلاة، صلى وأحرم ولبى، بعدما صلى الظهر صلى الظهر في مسجده، أدركه العصر في ذو الحليفة، صلى هناك العصر ثم هل بالتوحيد. كلام ده أنت جيد عرفته، ما عرفه إذا أنت أعلم. شوفوا الإمام مالك رحمه الله كلامه كله قواعد، كلامه كله قواعد، نحن الآن نتكلم عن قاعدة من كلامه، كله كلامه قواعد. جاء رجل آخر يأذن، المؤذن أذن وثوب، قال يعني محمد بن وضاح القرطبي قال: ثوب المؤذن على عهد الإمام مالك، أذن وقعد يقول: يا نايمين نومكم خسارة، آخر الليل فيه الكلام اللي بيقولوا كان الناس ده، يا مدمدم بكرة بتندم أخير ريك الصلاة، أو يقول: يا أرحم الراحمين أرحمنا يا الله. ناداه، استدعاه الإمام مالك، قال له: ما هذا؟ قال: أريد أن أوقظ الناس، أريد أن أوقظ الناس. فقال له: كان في مدينتنا هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان فيها أبو بكر، وكان فيها عمر، فلا تحدثن في مدينتنا حدثا. يلا امشي، مشى أذن بعد سكت خلى الحكاية دي بعد فترة البدعة بتداوي السيدة البدعة بتداوي السيدة زي الملاريا زي الملاريا الخبيثة والعياذ بالله عفانا الله وياكم. ثاني جاءت الحكاية دي أذن صعد المنارة وأذن وجعل يتنحنح بعد ما يأذن أهم أهم أهم. شوف الإمام مالك ما بتفود عليه ناداه ألم أنهك ما نهيتك أنا سواحد يقول تصرفتون بتبالغوا يا أخي زول اتنحنح اتنحنح وين اتنحنح كيف اتنحنح ليه دي بدعة اتنحنح بدعة أيوة اتنحنح فينا بدعة قلت والله بالغت مش كده دي ما نحنها ساكت دي نحنها مقصودة دي رسالة أهم أهم أسي أنت مش بتكون تتكلم بالنحنها ولا بتتكلم أتكلم بالنحنها ولا أتكلم يتكلم ولا أتكلم أي زول بيتكلم بالنحنها لما تجي خاش البيت لو زوجتك معاها نسوان ولا كده يتنحنح زي ما قال ابن مسعود يتنحنح كانت يتنحنح ويبصق يعني جاي أنا جاي نوع من الاستئذان فدق عليه يتنحنح طوالي نعاو تعال ما في لعب ألا ما أنهك يلا أمشي مش قاعد فترة كمان تاني تاورته صعد المنارة وأذن وجعل يضرب على الأبواب والإمام مالك وراو وراو دعاة السنة وراء البدعة حتى يميتوها ويحيي السنة التي أمتت هذه البدعة. سعيد بن المسيب رحمه الله من أئمة التابعين رأى رجلا يصلي بعد أذان الفجر يصلي فأكثر من الصلاة أكثر من الصلاة فقال ما هذا هذا قال ما هذا قال يا أبا محمد أيعذبني ربي على الصلاة شوف الفلسفة بعد الأذان الثاني بعد الأذان الثاني ده قاعد يصلي ويصلي ويصلي ووالي ابن سيرين ناداه تعال ده شنو ما تصلي كده قال له هل يعذبني ربي على الصلاة قال لا ولكن يعذبك على مخالفة السنة يعذبك على مخالفة السنة السنة هنا شنو السنة هنا بعد الأذان الثاني ركعتين بس ركعتين الفجر الرغيبة فقط ده قاعد يصلي ركعتين وركعتين 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 بعد شنو بعد أذان الفجر لما نهوه فنهاه قال يعذب شوف الفلسفة فلسفة المبتدعة قال ربنا بيعذبنا على الصلاة شوف يقولك أنت مو بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا ما كده المسألة قال يعذبني ربي على الصلاة قال لا ولكن على خلاف السنة انت بتصلي خلاف السنة خلاف السنة ربنا بيعذبك عليه ده كله يدل على ان السلف يعتقد ويرى ويدعو الى اتباع منهج السلف ويتبع السنة ولهذا كانت الدعوة السلفية دعوة الى احياء والى تجديد من دثر من الدين الدعوة السلفية نسبة للسلف سلف الصالح وهم القرون المفضلة نعني بهم القرون المفضلة الأولى القرون المفضلة الأولى فهمهم نحن نفهم به الدين كيف فهموا الدين نحن نفهم الدين بطريقتهم ذكرنا الأدلة التي مدحتهم ومدحت طريقتهم ويتبع غير سبيل المؤمنين لكن أيضا العقل العقل يقول الإنسان اللي عايش إنسان معين هو أقدر على الدلالة على ما كان يفعله هذا الإنسان داري نشهد للإنسان نشهد يشهد له منه يشهد له اللي بيعرفه اللي بيعرفه اللي عاش معه جاء عمر يشهد رجل إلى عمر يشهد على رجل قال له عمر أسافرت معه قال لي لا تعاملت معه بالدرهم والدينار قال لا قال لي أنت ما تعرفه لعلك رأيته يركع ويسجد ما بتعرفه أنت سافر معه تعامل معه اعرفه فالصحابة رضوان الله عليهم عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوه ينزل إليه عليه الوحي ويطبق هذا الوحي ويدعوهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال هؤلاء هم أفهم ولا نحن لا أفهم هم أفهم اللي أخذوا من الصحابة أفهم من الأخذ من الأخذ من الصحابة واللي أخذ من الأخذ أكثر لهذا كل ما ابتعدنا كان الأقرب هو أفهم. هذه قضية معروفة، قضية معروفة. أنا والله ده أبوي والذي بيكون ما بعرفه زي ولد ولدي، ده المنطق والمعروف. لكن الإنسان إذا كان جاءت أدلة تدعم وتؤيد هذا كان هذا من بابه. فالسلفية، السلفية منهج لفهم الدين، السلفية منهج لفهم الدين وفق القواعد وفق الأسس التي بينها القرآن والسنة وكان عليها سلف الأمة. نحن نفهم الدين وفق فهمهم، نأخذ قواعدهم ونأخذ منهجهم ونأخذ طريقتهم، ولكن لا نقف بالدين في ذلك التاريخ فقط، لا، نعيش عصرنا ونعيش واقعنا ونعيش ما نحن فيه الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها المسلمون يعيشون عصرهم في مختلف العصور، يعيشون بدينهم القديم وفق ما يستجد، كل ما يستجد يجدون عندهم الإجابة، يجدون عندهم الجواب، يجدون عندهم التوجيه المناسب. مهما تطورت الأمور، مهما تغيرت البلدان، ديننا الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعاش به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعاش به التابعون والأئمة يصلحنا نحن ويصلح آخر هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. هنا قضية ومسألة، يعني السلفية ما زي ما بيقول بعض الناس، يقولوا السلفية أنتم عاوزين ترجعون للقرون الوسطى، ترجعون للأربع ألف وأربعمائة سنة. لا، نحن نفهم قواعد الدين وفق أولئك، ولكن نأخذ هذه القواعد لنعيش بها في عصرنا. شريعة ربنا سبحانه وتعالى تصلح لكل زمان ومكان، وهنا تأصيل، هنا بيان كيف نعيش، كيف نعيش في واقعنا وعصرنا وما يتسجد في العصور التي تأتي بعدنا بديننا. هنا قضية مهمة، كيف نعيش. نعم، ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت فيه قواعد، نزلت فيه أحكام عامة غير متعلقة بما نزلت فيه، وإنما قد يكون السبب خاص، ولكن الحكم إيه؟ الحكم عام. هناك حكم نزل في بسبب صحابي، بسبب صحابية، بسبب حالة معينة، حادثة معينة، لكن هذا الحكم يجر بذيله إلى يوم القيامة. كل من تشابه مع هذا الوصف الحكم يتناوله. هذه القضية، يعني الشريعة جاءت بقواعد عامة، قواعد كلية. مثلا قصر الصلاة أو الجمع بين الصلاتين أو صلاة الخوف، صلاة الخوف نزلت في وقت معين وفي حالة معينة لكن حكمها مستمر. إذا يعني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، متى ما خفنا نصلي صلاة الخوف. هي نزلت في وقت معين، لكن إحنا نشوف فقط هل هذا الوضع هو يشبه الوضع الذي نزلت فيه الآيات، يشبه الوضع الذي حكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا هذه القضية تسمى يعني بتنقيح المناط وتحقيق المناط. الشريعة دي أحكام معللة وأحكام معلقة بعلل معينة وأوصاف معينة، متى ما وجد الوصف الحكم ينزل، ما مقيدة بزيد أو بعمر. لا، أعطي مثال واضح، الخمر، حرم الله الخمر، وتحريم الخمر يدل على إصلاح هذه الأمة بالأمر الأول، وإلى أن يرسل الله الأرض ومن عليها بالأمر الأول. الأمر الأول كما قلنا كانوا يشربون الخمر، أصلحت هذه الأمة من شرب الخمر بالتدرج وبأدب معين وبطريقة معينة. عاب الله الخمر، قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال رزقا حسنا، السكر ما قال حسن، ناس اللي بيفهموا ناس العقول قالوا إذن السكر ده ما زي إيه؟ ما زي الرزق الحسن. بعد ذاك يسألوك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طيب الإثم وإثمهما أكبر من نفعهما، أي شيء تزيد مفسدته ما أستعمله أنا، تزيد مصلحته ولو فيه ضرر أنا أتحمل الضرر لأنه فيه مصلحة أكبر، لكن دم وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، شوف دي رحمة، يعني ما حرمت الخمر مباشرة، لا أصلحوا بالتدريج، أصلحوا بإيه؟ تدريج، إلى أن جاء النهي البات فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خلاص اليوم المصلح الذي يريد أن يصلح الأمة يصلحها بهذه الطريقة. خلي بالك لعلي قلت هذا الكلام من قبل في مرة أخرى سابقة، الآن نحن انتشرت الخمر لعله في محل معين لا سمح الله، وأردنا أن نعالج هذا الأمر نعالجه بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، نشر ودعا إلى العقيدة ودعا إلى الصلاة ودعا إلى الزكاة، يعني التربية لهذه النفس البشرية، تربية لهذه النفس. هم اعتادوا على الخمر لكن نحن ننقلهم بالتدريج بغرس العقيدة والتوحيد. إنسان ما موحد مشرك ما بيترك الخمر، ما بيصلي ما بيترك الخمر، ما بي... لابد من زيادة الإيمان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نحن لن نقول للناس الخمر حلال ولن نقول للناس الخمر مباح، لا الخمر حرام حرام، لكن الدعاة في انشغالهم بنشر التوحيد ونشر العقيدة والصلاة ودعوة الناس للصلاة للشخص المعين قد ينشغلوا بهذه ويعفوا عن الكلام عن الخمر. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المصلح يعفو، يعفو ما قال لا يسقط ولا يبيح، لا يسقط المأمور ولا يبيح المحظور. إنسان يعني مأمور بالنوافل، بالنوافل أنا ما أتكلم معه عن، إذا كان هو ما بصلي أتكلم معه عن النوافل، ما بتكلم معه عن الصوم أتكلم معه عن الصلاة، لكن ما بقول له الصلاة الصوم ساقط منك لحد ما تصلي، لا أنا هنا بعفو. هذا العفو ليس إسقاطا لحكم الشرع، وفي شأن الخمر ليس تحليلا ولا إباحة للخمر، لكن هذا في باب الإرشاد والتدرج. أنا أتعامل مع زيد أتعامل مع عمرو بهذه الطريقة شيئا فشيئا. نرجع لتحريم الخمر، حرمة الخمر بعد فترة بعد تربية بعد نشر الخير، هذه الخمر حرمت بطريقة كلية وبطريقة قواعد. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، واحد، في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله، اثنين، وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذن هذه علل إيه؟ علل تحريم الخمر، تذهب العقل وتسكر العقل وتغري العداوة والبغضاء وتصدع عن الصلاة وعن ذكر الله. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل ما أغرى العداوة والبغضاء وألهى عن ذكر الله وعن الصلاة يدخل في الميسر. إذا كان الإنسان الآن يقول لك نحن نلعب كشتيرة لكن ما بقروش، نلعب كشتيرة لكن من غير قروش، دي ميسر؟ أيوة ميسر، ميسر. كيف ميسر؟ تعال نشوفها، تغري العداوة ولا ما تغري العداوة؟ لعب تسلية، يقول لك نلعب تسالي، ما بتغري العداوة؟ تغري العداوة، زول يغلبوه جيم يقول لازم يغلب، لازم يغلب، ويشاكل وينبث، ما بشاكل؟ ما بشاكل؟ احنا اخوانا قاعدين في المجتمع ده. وبعدين الصلاة وين؟ وذكر الله وين؟ ما في صلاة ولا في ذكر الله، ما في ذكر، هو مشغول مع الكشتينة. كشتينة دي انا قبل كده قلت الزول اللي بيلعب كشتينة وقمار وميسر ما بياكل ذاته، مش يذكر الله، اكل ما بياكله. ايوه عشان كده الساندويتش دي، الساندويتش ده قالوا اخترعوا واحد او ابتكروا واحد جمرتي، جمرتي مشغول ما بياكل، يجي الاكل ما ياكل، في النهايه قال عملوا لي كده عشان تهمل الجيم ده جابوا له سندويش قال سموه سندويش أو هو اسمه جون سندويش ولا حاجة قدر عهد على الراوي. يعني مش صد عن ذكر الله يصدك عن الأكل لأنه شيطان لأنه من الشيطان. شاكده ما تقول لي كشتينا من غير قروش ليدو من غير قروش شطرنج من لا 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 كل ما أغرى العداء والبغضاء وصد عن ذكر الله هو من الميسر. الخمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نحن اليوم الخمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تصنع من العنب تصنع من التمر أشياء معينة. طيب الليلة الخمر بتصنع من أشياء كثيرة جدا. نحن هل نقدر نحن نباري أنواع الخمور؟ لا 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 ما فاضل الكلام ده. شريعة حكيمة تنزيل من حكيم حميد. شريعة أعطتنا قاعدة يا أبو لك شراب الشراب ده شنو أمسكر هو؟ هكذا كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصحابة يقول عندنا شراب كده كده من الشعير من ال كده بنعمله في الجر نعمله في ما يخص ما يهمنا هو شنو في النهاية أمسكر هو؟ إذا كان مسكر هو خمر خلاص سميه بيبسي سميه كوكا كولا سميه شربوت مسكر كل مسكر خمر وكل خمر حرام خلاص. الكلام النزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1500 سنة يحكم علينا الليلة ولا ما يحكم علينا؟ يحكم علينا. الميتة الزمان والميتة لسه ما هي الميتة؟ الميتة الليلة تغيرت ويقول احنا تطورنا. تطورتوا كيف يعني؟ بقت ذول الميتة بقت ميتة حية كده ولا ما هي الميتة نفسها الميتة؟ الميتة هي الميتة والإنسان هو الإنسان والخمر هي الخمر والزينة هو الزينة هي نفسها. فنحن نحتاج إلى أمرين، لا فقه الشريعة وفقه الدين، فقه صحيح متوازن متكامل عميق، وفقه الواقع. ثم ندرس الواقع حتى نستعين بالخبراء. إذا كان أنا ما بعرف اقتصاد ما بعرف الطب ما بعرف، قالوا لي والله في الدواء الفلاني بنستعمله كده بيعمل كده، أنا ما أتكلم فيه، أجي الطبيب المختص يوريني خصائص هذا العلاج. أنا من ناحية شرعية أشوف ده يشبه شنو في الأحكام الشرعية، أشيل الحكم أدي له. كما قال الفقهاء كانوا يقولوا للمحدثين يقول أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. الطبيب المحدث يصحح الحديث ويجيبه للفقيه، الفقيه يطلع منه الأحكام، الصيدلي يصنع الدواء يجيبه للطبيب يوصفه. فالشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ولكل مكان لهذه الأشياء. ثم قضية أخرى، واحد يقول ده كان زمان أسا ينفع السبب. المشكلة شنو؟ ما هي المشكلة؟ ما يخمك إنسان يخمك ساكت، المشكلة شنو؟ يقول لك يا أخي دي ما كانت معروفة. أيوة ما كانت معروفة لمنو؟ يعني هل ما كانت معروفة لربنا؟ إذن أنت محتاج إحنا نرجع معك توحيد الأسماء والصفات. من أسماء الله العليم وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا أمس لا اليوم لا غدا إلى يرسل، لا تخفى عليه. واحد بعض أخوان الأخيار المسلمين الحريصين على الدين يقول لك يا أخي زمان السفر ده كان بالدواب، قال لي السفر بالطيارات. يا أخي أنا أقصر أنا في السفر، سفر بقى سهل، السفر بقى أنا أفطر في السفر سهل كيف يعني؟ بقى بالطيارات بقى بالطيارات بقى بأي شيء. يعني الطيارات دي ربنا ما كان عارفة؟ ربما كان عارف انه حتحصل طياره؟ ربما قال ويخلق ما لا تعلمون، مش ما لا يعلم، ما لا تعلمون انتم. الليله ربنا خلق ما لم يكن يعلمه الصحابه، ثم فعلت ما لم يكن يعلمه التابعون، ثم الان خلق ما لم يكن يعلمه اباؤنا، وبكره يخلق ما لا يعلمه نحن، وهكذا. لكن هي 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 هي. وحديث ربما السفر قطعه من عذاب، هو ما في ذول يقول ولا سفر بالطياره قطعه من نعيم. قال لك منو؟ والله تركب لا مأخذ حمارك ده أسهل تركب الطيارة. طيارة تركبها كيف؟ تأشيرة وفيزا وطلع وأنزل وخد عفشة وجيبه وجمارك وغير، أنت حمارك بس عرفته تمشي. فالشريعة نزلت بعلم الله، وعلم الله علم الله سبحانه وتعالى محيط، فكل ما هو مستجد في علم الله ربنا نزل بعلم، إذن موجود في علم الله وموجود في أحكام الله. ثم صياغة الأحكام وضبط الأحكام بطريقة يعني محكمة. الآن إذا تكلمنا عن القانون، القانون ما كل ذلك بيضع قانون، ذلك دارس قانون ودارس يعني فقه معين مقارن غير، يضع القانون، يضع الجامعة المانع، يضع القاعدة، قانون معين محكم بطريقة معينة حسب قدرته. قدرته هو كل ما كان يعني قوي في قدرته وتركيزه يصيغ لنا قانون ما يتعارض مع أشياء أخرى. لكن بعد ده حق البشر عاجز ناقص، رب سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فأنزل لنا أحكام لا تتعارض، ما في حكم يعارض حكم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كنا نحن نؤمن بأن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم، شريعته هذه سبحانه وتعالى نزلت بعلمه ونزلت بقدرته، فهي صالحة لكل مكان وكل زمان. نحن بس العاجزين، نحن كنا العاجزين، نحن عاجزين عن الفهم، عاجزين عن استيعابها، لكن هي الأحكام موجودة في دين ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس يقولوا انتوا كلامكم ده قديم، الشريعة دي قديمة، الإسلام ده قديم، هل ترجعونا للشيء القديم؟ طيب نعمل شنو؟ يقولوا لا، نحن ناس تقدميين، ونحن ناس حضاريين، ونحن ناس يعني انتوا سلفيين، نحن يساريين. حكاية كلمة يساري دي يعني من ناحية فلسفية يعني عندها دلالة معينة، يساري ويميني وتقدمي ورجعي وثوري ورجعي، دي كلمات كلها فلسفية تعني شنو؟ تعني الثوري واليساري والتقدمي، وهكذا العبارات هذه تعني إنه الإنسان البثور على الأوضاع القديمة، الأوضاع القديمة بثور على ما عاوزه، ده ثوري وده يساري وده الزول اللي بيحافظ على الأوضاع القديمة ده يميني ده رجعي ده كده. ده كلام ماركس وكلام الفلاسفة اللي جابوا علينا وناس للمسكنه. كلمة يساري يقولوا لما قامت الثورة الفرنسية كان في البرلمان الفرنسي مجموعتان، مجموعة مع القياصرة والأباطرة وبينادوا بإصلاح النظام القائم والصبر عليه وإلى آخره، وجماعة أخرى دعت بالثورة وعلى كل شيء قديم، وهؤلاء كانوا يجلسوا عن يسار المنصة، دي المنصة هنا بعد الرئيس البرلمان، عن يمينه الناس كان بيدافعوا عن النظام السابق والأنظمة السابقة القديمة، وعن يساره فسموا هؤلاء يساريين، من هنا جاءت التسمية. فهم الآن يتكلموا يقولوا أنتوا يعني نرجع لعهد أبي بكر وعمر وعائشة وكده، والآن البنت الليلة قرت الجامعة وبقت دكتورة وكده وتخرجت، طيب قرت الجامعة وبقت دكتورة وتخرجت، طيب شنو عزاز الشنو يعني يتغير شنو مما يخرج عن أحكام الله سبحانه وتعالى؟ في إيه حصل؟ ما حصل شيء. يقولوا أنتوا عاد ترجعون لورا. طيب إذا جينا لهؤلاء الشيوعيين أو العلمانيين أو أي واحد من الذين الآن هم يثورون ويتكلمون عن أنه عندهم برامج جديدة خلاف الدين، هذه البرامج وهذه الأفكار، الآن الشيوعي لما يقف الشيوعي يتكلم ما ترجعون لعهود الظلامية كلام الكبار، كبار ده ما عنده أساس ديه، ده بيدعو لفهم منه، هل بيدعو لفهمه هو؟ بيدعو لفهم ماركس. ماركس ده قاعد الآن يا أخواننا بيناتنا عندكم هنا في الشمالية، قاعد في الشمالية ولا قاعد في 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 كويت، قاعد في بور السودان ولا قاعد في أمريكا؟ ماركس ده ما مات، مش كده؟ مات وشبع موت. يعني انتوا ذاتكم افكاركم ذاتها قديمة، مش كده ولا ما كده؟ يعني انتوا ذاتكم انتوا ناسكم برضو ماتوا، احنا قبل كذا سنة انتوا برضو قبل مات ماركس الآن اليوم كده 300 سنة ولا خلاص 200 سنة مات. يعني انتوا لكم سلفيين زينا بالمصطلح بالمعنى الاصطلاحي الفلسفي، السلفي يقول لك يعني مقصد السلفي زي حقتنا، لا سلفي يعني ايه؟ يعني رجعي يعني السلف. طيب انتوا لكم ما سلف برضه كنتوا سلفيين انتوا برضه، واضح ولا لا يا اخوان؟ الناصريين اقرب عن الناصريين، ناصريين ذي منو؟ مع عبد الناصر وينه؟ مات. طيب انت عاوز تتابع افكار ذول ومات، انا عاوز اتابع شريعه الله سبحانه وتعالى الحي القيوم. المنطق مع عمرو، منطق مع عمرو، خلينا انت ما مؤمن بالدين بدعي. طيب اكيد بالمنطق كده، انت اعترضت علي لانه قلت كلامي ده قديم، انت كلام برضو قديم، انت كلام كلام بشر وانا كلام كلام رب البشر، اي الفريقين يحق بالامن ان كنتم؟ تعلمون. فنحن نازل بيتكلموا كلام ساكت. ديننا وشريعتنا صالحة لكل زمان وكل. نحن كمسلمين علينا أن ننتبه وأن نتقي، لا نكون لا نعرض ديننا بطريقة غير صحيحة. مسألة إنه إقرار النظم السابقة، نحن كسلفيين لا نقر النظم الظالمة، لا نقر الظلم، لا نقر الفساد، إنما ندعو لإصلاح هذا الفساد ولتغيير هذا المنكر بطريقة بغرض الإصلاح. الآن كثير من الناس يتكلموا بكلام غير محرر، غير محرر. إذا كان الإنسان حريص على إصلاح الأمة، إصلاح الأمة أي إصلاح نريد؟ لا بد أن نحرر الإصلاح. إصلاحه شنو؟ نتفق على الإصلاح نفسه شنو؟ لأنه إذا كان هو يتكلم عن إصلاح وأنت تتكلم عن إصلاح واحد، الآن وزير الآن يتكلم عن الإصلاح وبيتكلم عن الخمر، وقال الخمرة دي يعني عادات عند بعض الناس. طيب إذا إحنا نحن متفقين الإصلاح شنو؟ أنت بتعتبر إصلاح أنه الخمرة طالما عادات نحن نخليها زي ما هي، نخلي شنو عادة الناس. هو نفسه جمع شوية قال لا، نحن أي مجتمع فيه اضطهاد للمرأة نحن نغيره ونرفضه. يا أخي طيب دي ما عادات، تعتبر عادات، تعتبر عادات. يعني عندنا نحن في السودان مثلا أو في أي دولة أو في أي بلد مجتمع، المرأة بتتبلم كده، عادتنا كده، دي عادة وده تراث ودي ثقافة حقتنا. ثقافتنا إن المرأة تقعد لحالة أترك الدين تكلم معاك كده بطريقتك نفسها، دي ثقافة حقتنا. المرأة تحترم الرجل، والمرأة يعني تطلب من أبوها ويتزوج رجل زوجها بطريقة معينة وباحترام لها وبتقدير لها وإعطاء مكانتها وهكذا. انت مالك زعل، ده تراث. انت تتكلم عن انه الخمرة تراث نخليها ودائرة الشريعة والدين تسميها ما يعتبرها تراث؟ تبهتوا يا اخواننا؟ لا بد يكون عندنا منطق وحجة نعرف العوار في هذا ثنايا هذا الكلام. كلام الآن بيقال ده بيلبس بأثواب من الأشياء. الآن العالم الغربي وغيره يدعي العدل ويدعي الإنصاف مع أنه يمارس الظلم، يفرض عليك إنك أنت شيء ما مؤمن به، يفرض عليك فرض، لو رفضته يقاطعوك يمنعوك الخير، يمنعوك أي شيء، يمنعوك حقوقك أنت نفسها، ويدعوا العدل. فنحن عندما قلنا كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، نعني الإصلاح، نعني العدل، ونعني الإنصاف، ونعني الخير، ونعني أن نكون أخيار، لا ندعو إلى الظلم ولا ندعو إلى انتهاك الحقوق. هذه الأمة قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، المسلمون بشهادة غير المسلمين أنهم كانوا يعيشون في ديار المسلمين فيجدوا الإنصاف ويجدوا العدالة ويجدوا السعادة. بل كما يقول شيخ ابن تيمية أهل السنة أرأف بأهل البدعة من أهل البدعة مع بعضهم البعض، كذلك المسلمون كانوا أرأف بغير المسلمين الذين تحت يعني رعايتهم من حالهم ببعضهم البعض. هذه بعض المعاني التي أثرنا أحببنا أن نثيرها ونبينها. ونحن الآن من خلال هذه المحاضرة، من خلال هذا العنوان، أنتم تدعون إلى تجديد هذا الدين. هذا الدين تجديده معناه إرجاعه وإحياؤه على ما كان عليه، على قواعد الملة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش عليها أصحابه ونقلوها وعاشت بها. خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.